بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمكتبة الوزارة السمعية بجدة تقدم لكم حق الله على العباد محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. فهذه المحاضرة ألقيت في مدينة الرياض، فبموجب تجربة مكتبة الوزارة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 61 × 55 و200 و3000. ونسأل الله لنا الإعانة فيما تأخرنا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لا من أجل أن يتقواهم ولا محاجته إليهم، وإنما خلق الخلق ليعبدوه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. وهو ليس بحاجة إلى عبادتهم، لأنه غني عنهم وعن عبادتهم، وإنما هم محتاجون إلى عبادة الله، فهم محتاجون إلى العبادة من أجل أن تربطهم بالله عز وجل، ومن أجل صرفته إلى الله عز وجل. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فهم محتاجون إلى الله في الدنيا والآخرة، محتاجون إلى رزقه، محتاجون إلى جنته، محتاجون إلى عفوه ومغفرته، محتاجون إليه في كل شهر، لا يستغنون عن الله طرفة عين، محتاجون إليه في صدق غيرهم وجلب النفع إليهم، محتاجون إليه في شهرهم مما يرفعون. ما زالوا محتاجون إليه، فما هي الرغبة والصلحة التي تصلهم بالله من أجل أن يخطط لهم المنافع ويدفع عنهم المنافع؟ ما هي الصلة؟ ليس هناك صلة إلا عبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعد هذه الآية: لا أريد منهم العلم ولا أريد أن يطعمون، إن الله غير رزاق من قوة المتين. قال تعالى: ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه اشكروا له إليه ترجعون. فلما كانت هذه العبادة هي الصلة بينهم وبين الله، التي بواسطتها يرحمهم الله عز وجل ويرزقهم الله ويكرمهم الله الدنيا والآخرة، كانت العبادة إذن هنا حق الله على العباد. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى وجار الجنب صاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فقيرا. ذكر في هذه الآية الكريمة عشرة حقوق. ومهما تكمل هذه الآية آية حقوق عشرة. بدأ هذا حقه سبحانه وتعالى. ثم بحق الوالدين. ثم بحق الأقارب. ثم بحق اليتامى والمساكين إلى آخر الحقوق. وقال سبحانه وتعالى لما نصر تصمت مكران مبني فيقال مكران مبني ويعينه ماذا يوم لا يشطف بالله ان الشرك لله العظيم ثم قال يصير الانسان بوالديه. ذكر حق الله الاولين على عبادته وعدم الاشراك به سبحانه ثم ذكر حق الوالدين. وفي الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. كنت يا رسول الله انا اذكر الناس؟ قال الله تكرههم فيذكرهم. فبين صلى الله عليه وسلم حق الله على عباده له ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم بين صلى الله عليه وسلم ثمرة هذه العبادة وتأنبتها فقال وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وثمرة عبادة الله أنها تمنع عذاب الله سبحانه وتعالى وتجلب رحمته ومودته ومحبته لعباده. فما الصلة بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى؟ ولماذا كان دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ودعوة أتباعهم إلى يوم القيامة أنهم أول ما يبدأون بالدعوة إلى عبادة الله عز وجل. أول ما يبدأون الأمم وأول ما يبدأون الناس أن يطلبوا منهم أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا. فهذا موسى عليه الصلاة والسلام أول الرسل إلى أهل الأرض يقول بقوله يا قوم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبد الله ما لكم من اله غيره. لقد ارسلنا نوحا الى قومه ان اعبد الله ما لكم من اله غيره. قال يا قوم اعبد الله ما لكم من اله غيره. والى عاد اخاهم هذا قال يا قوم اعبد الله ما لكم من اله غيره. والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبد الله ما لكم من اله غيره. ولما مد اخاه سعيدا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا بقية الرسل عليهم الصلاة والسلام، أول ما يدعون الناس إلى أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وأن يتركوا عبادة ما سواه من الأصنام وسائر المخلوقات، لأن هذا هو حق الله سبحانه وتعالى الذي إذا أداه فعله في الدنيا والآخرة. فمهما فعل الإنسان من الطاعات ومن القربات، إذا كان عنده خير في حق الله، عنده فرق في عبادة الله، فمهما عمل من الطاعات فإن عمله يكون هباء منثورا ولا فائدة منه، لأنه لم يؤثر على أساس صحيح وعقيدة سليمة، لأنه لم يؤد حق الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولقد أوحى إليك لئن الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. سبحانه وتعالى إذا رفض عن الوجه التحيط وهو عبادة الله وحده لا شريك له تقف جمهور الأعمال، ونجا العبد من النار ودخل الجنة، وإن كان عنده تقصير في بعض الأعمال أو عنده بعض المعاصي التي هي دون الشرك، إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يوم المشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الحديث من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم ويحن منه ويأمن الجنة حق والنار حق، ادخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا لأنه حقق وأدى حق الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يدخله الجنة على ما عنده من العمل، ولو كان عنده بعض النفس أو التكفير في بعض الواجبات التي يدور الشرك، فإنه مرجوع له المغفرة، مرجوع له الرحمة. أما الذي أخل بحق الله وأشرك بالله الشرك الأكبر، كان يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يمدح لغير الله أو يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، فهذا لا يطمع له في السعادة ولا طمع له في الجنة ولا نجاة له من الله. محقق إذا مات على الشرك الأكبر محقق الغالب له النار، ولم يدخل الجنة أبدا. هو الذين كذبوا بآياتنا واستكبر عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى ينظر الجنة كنت المسلم. إما أن المسلم بالله فقد حرم الله على الجنة. حرم يعني منعه منعا داخل. حرم الله على الجنة. جنة عليه السلام. ومأواه النار. ليس له مأوى إلا النار. لأن النار دار المشركين دار الكافرين وعدة الكافرين. لماذا؟ لأنهم لم يؤدوا حق الله سبحانه وتعالى الذي هو عبادته وحده لا شريك له. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5000 في اليوم والليلة فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تعطي من أغنيائهم لتربوا في فقرائهم. هكذا رسم النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه معاذ رضي الله عنه رسم له منهج الدعوة الذي يسير عليه. وبدأ هذا الدعوة إلى التوحيد الذي هو حق الله على عباده لأن التوحيد هو الأساس وهو الأصل وهو القاعدة التي يقوم عليها دين الإسلام. ولا تصح الصلاة ولا الزكاة ولا سائر الأعمال إلا بعد تحقق هذا الأصل. ولهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الصلاة والزكاة بعده بما يدل على أنه ما لم يتحقق هذا الأصل لا يقوم. هذا الأصل يوجد وهو حق الله سبحانه وتعالى فإنه لا فائدة من بقية الأعمال مهما أفعل الإنسان واستوفوه. فالتوحيد هو الأصل والأساس والتوحيد هو السبب في مغفرة الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. فكما ان الجنه حرام على المشرك فان النار حرام على الموكل. فلما الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. فالنار حرام على الموحد والجنة حرام على المشرك. إن أنا مشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذا كان كذلك أيها الأخوة وكان التوحيد بهذه المنظرة العظيمة وهذا المقام الرفيع فلماذا لا نهتم بالتوحيد؟ لماذا لا نتعلم عقيدة التوحيد؟ لماذا لا ندرسها وندرسها لأولادنا؟ لماذا لا ندعو إليها وننشرها بين الناس؟ هذا ومثلان على الأسر والاستثناء به تساهم بأصل الإسلام. ولهذا كان العلماء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى وقتنا وإلى ما فعلوا كانوا يهتمون بتدريس العقيدة يدرسونها أولا ثم يدرسونها لأولادهم ثم يدعون الناس إليها ويدلون على الناس. فأنت إذا جئت إلى مجتمع أو إلى جماعة من الناس وعندهم شيء من السلفيات عندهم شيء من عبادة القبور والأرض عندهم شيء من أنواع الكفر من السجن من الشعيرة من الفهارة من الأمور التي تنافع عقيده فيجب عليك أن تبدأ بدعوتهم من التركوز وأن تنكر عليهم هذا الشرك وهذه الكفريات. أما أن تدعوهم إلى الأعمال الأخرى أن تدعوهم إلى الصلاة إلى الزكاة إلى النوافل إلى الطاعات وهم مقيمون على الشرك فهذه دعوة خاطئة لا فائدة منها حتى تبدأ بالأصل وتحقق هذا الأصل عندهم ثم بعد ذلك تكتب هنا إسمه بقوة الأمور. ما يكفي أن الإنسان يقول أنا مسلم أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ما يكفي هذا حتى يحقق هذا الأصل لأن كثيرا من الناس يقول لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله لكنه يفسد ذلك بالشرك يقول لا إله إلا الله ثم يقول يا حسين يا عبد القادر يا فلان يا فلان يا ينادي الأموات يطلب منهم المدد يطلب منهم الحاجات هذا يكون قد أفسد معنى لا إله إلا الله ولكن تنفعه لا إله إلا الله لأنه صلى أن يتوضأ ويخبط يقول لا إله إلا الله توضأ ولكن أحدث هل تبقى يلقى الوضوء بعد الحدث؟ لا فلا إله إلا الله الشهادة لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقال باللسان وإنما هي كلمة لها معنى ولها مضمون. فإذا قال لا إله إلا الله فأثر بها فلا بد أن يحقق معناها وأن يعمل بما اقتضاها وأن يترك عبادة غير الله عز وجل يترك الشركيات يترك الاعتقادات الباطلة يترك ويقبل الإسلام حتى تنبعه لا إله إلا الله لأن فإنها تكون لفظا مع معناه. المشركون لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله فهموا أن معناها أن يتركوا عبادة الأصنام. لما قال له قولوا لا إله إلا الله قالوا فجعلوا الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. انطلق الهلاء منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء عجاب ما سمعنا لهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف. لما قال له قولوا لا إله إلا الله لو كان المقصود أنهم يتلقون بها فقط فهم ذلك عليهم لكن عملوا ان المطلوب ان يتركون عبادة الاصنام وان يتركوا على عبادة الله وهم لا يريدون ذلك. يريدون ان يبقوا على عبادة الاصنام. وهو قال مات لما قال لهم نبي الله مات عليه الصلاة والسلام يقول نعبد الله لا يقوم الاله الا انت. أعبد الله واتقوه وأطيعون ماذا قالوا؟ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن عبدا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ولا نصرا. هذه معبوداتهم. يقولون لا تطيعوا نصرا فإن تفرضوا الله بالعبادة ولا تفرضوا عبادة عبد وسواع ولا يغوث ولا يعوق ولا نصرا. أن يسمع معبوداتهم. فهم ان معنى لا اله الا الله ترك عباده يبدو الصلاه ولا يعوق ولا يعوق ما كنا نفسرون في هذا الزمان لا يفقهون هذا المعنى. فهم يبيعون بين المتواترات يقولون لا اله الا الله ثم يقولون لا الهدف من الحسين الهدف يتعذبون لها وينبحون لها كما ينبح المسلمون الهدي في منى ايام الفتح. هل هؤلاء المسلمين بالله عليكم وهم يقولون لا اله الا الله ويكررونها لكنهم لا يفقهون عليها ولا يعملون بمقتضاها وجمعوا بين المتناقضات والعياذ بالله. فهم لم يحققوا ولم يؤدوا حق الله على العباد الذي هو عبادته وحده لا شريك له. فهذا امر عظيم. ذكر الله عن المشركين قال جل وعلا انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون أن يثارك آلهتنا لشاعر مجنون يعني محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لهم لا إله إلا الله قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله استوفوا فقالوا أن يثارك آلهتنا لا إله إلا الله معناها إبطال عبادة ما سوى الله. فمن فهم معناها لكنهم لم يقبلوا العمل بمقتضاها. اما الله هؤلاء الموجودين الان يقبل الان من عباد القبور والمصطفيه وغيرات وغيرهم ولهم ان لا يفهمون ما فهمته المشركون من معنى لا اله الا الله. ولذلك يقولون هذه الكلمه ثم ينقضون عند افعالهم. فهم يجمعون بين ان يقبل لا اله الا الله وبين عباده القبور والأبرحة لا يتركونها. فهؤلاء لم يحققوا معنى لا إله إلا الله ما فهموا معناها ولا عملوا بمقتضاها. إنه مما يجب علينا أيها الإخوة أن نهتم بهذا أن ندرس معنى لا إله إلا الله ونعلم انها ليست مجرد الفاظ وحروف اي ان الانسان يتكلم بها من اجل الاجر والثواب الذي رتب عليها من غير فقه في معناها ومن غير عمل بمقتضاها. لا يحصل اجر الذكر بلا اله الا الله الا اذا حقق معناها والا فلو رددها عدد الانفاس صباحا ومساء في الايام وهو لم يطمع عن عباده القلوب وعباده الاولياء الصالحين يحصلها لا تسمى ولا تروا من جهل. وليس فيها له أجر ولا هلك. وإنما يتعب نفسه بغير فائدة. لأنه لم يعمل بمثل هذه الخدمة. ولم يفقه معناها. لم يتعلم عقيدة التوحيد. فالإخلاص في التوحيد لا ينفع على أحد أولاه. إلا على الفهم بمعناه الصحيح. ومعرفة ما يغاربه من الشرك والكفر. وإلا من أجل العواد. من أجل العواد والاستمرار على عوائد الناس وما كانوا عليه من دون الآباء والأجداد من غير اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. وجد الناس ووجد الجبال يعبدون هذه الأصنام وهذه الأضرحة ويقول أنا مثل آبائي وأجدادي. أنا على دين آبائي. خلال تمام سنة في قرية سن اليهود إلا قال مصرفين إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم يتبعون. فهو إلا معارض يعرف الحق لكنه لا يعمل به جايا على العادات والتقاليد الباطلة. وإلا أنه جاهل لا يدري ما معنى التوحيد ولا ما معنى العبودة. وكل الأمرين الجهل والعواد كلاهما مصدر الشقاء لبني آدم. إذن علينا أيها الأخوة أن نعرف معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله. نحواها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. هناك معبودات كثيرة لكنها معبودة بالباطل. لا يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وجميع المعبودات غير الناس فإنها معبودة بالباطل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فإذا عرفت معناها معنى لا إله إلا الله أنها تنفي جميع ما عبد من دون الله وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له. هذه الكلمة تتكرر من نفي وإثبات. نفي جميع ما يعبد من دون الله إبطاله واعتقاد بطلانه ثم إثبات العبادة لله عز وجل. هذا معناه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل ما لا إله إلا الله أن يعبدوا الله هذا معنى إلا الله. فاجتنبوا الطاغوت هذا معنى لا إله. اجتنبوا الطاغوت هذا معنى النهي. اعبدوا الله هذا معنى الإثبات. هذا معنى لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قال معنى لا إله إلا الله. يكفر بالطاغوت هذا معنى النفي لا إله. ويؤمن بالله هذا معنى إلا الله. تفسير المسلمة في القرآن العظيم وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الحديث تقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما ورد من دون الله. من يقتصر على قول لا إله إلا الله بل لا بد من الكفر بما ورد من دون الله. فإن كان يقول لا إله إلا الله لكنه لا يقتصر بما ورد من دون الله فهو لم يقتصر بالطاغوت. من يقتصر بالطاغوت فليس انفعه لا إله إلا الله. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة هل أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه خالصا من قلبه مخلص. فمعنى لا اله الا الله الاخلاص في العباده. والاخلاص معناه شرك عباده ما سوى الله وافراد الله جل وعلا العباده. وخلاصه لكم في الحديث فان الله حرم على الناس من قال لا اله الا الله يدفن بذلك هذا لم يقتصر على لا اله الا الله بل قال يدفن بذلك وجه الله. فان كان يقول لا اله الا الله ولا يدفن بذلك وجه الله وانما يقول لا اله الا الله مجامله او نفاق كما يقولها المنافقون فانها لا تنفعه لانه لا يدخل بالتلفظ بها وجه الله عز وجل وانما يقصد بها غرضا من اغراض الدنيا. اذا فحق الله سبحانه وتعالى على عباده حق عظيم ولا يمكن ان نفهمه ولا يمكن ان نؤديه على وجه التحريف حتى نتعلم معنى التوحيد ومعنى الشرك حتى نتعلم معنى لا اله الا الله ونفقه مبنيها ومبتلاها ونستحضر هذا عند النطق بها. الانسان عندما ينطق بلا اله الا الله يجب عليه ان يستحضر معناها وان يعتقد مبنيها وان يثور على وهجها في امور عبادته دائما وابدا. هذا معنى لا اله الا الله فحقيقتها مفهومه ولا يمكن ان تعرف هذا الا اذا درست كتب العقيده كتب التوحيد فهي في انفك هذا الشان وتفهمت معانيها وحققت مجرارها حينئذ تكون ممن يعبدون الله على بصيره وعلى عقيده. فإن لم تفهم معناها ولم تدن مجرورها فإنك تكون من الذين يعبدون الله على جهل وعلى ضلال وما يفعلون أكثر مما يصيبون. كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاره في تعلم التوحيد تعلم العقول وربما بعدهم يقول هذا امر فارغ. الناس مسلمون عالمون المسلمين التجارب الناس مسلمون يقول يا سبحان الله لا يكون المسلمون حتى يعرفوا التجارب من ذلك انهم مسلمون او لا يعرفون التجارب لا يكون الناس مسلمون حتى يعرفوا التجارب ويعملون به. لا يكفي ان يقال الناس مسلمون الناس مؤمنون حتى يعرفوا معنى الاسلام ومعنى التوحيد ويقوم بذلك قيام التوحيد. لكن نخشى ان نقع في الخطا والخلل والضلال ونحن لا نفعل. فيجب علينا ان نتعلم ونتفكر في عقيدتنا حتى نؤدي عباداتنا على الوجه الصحيح وعلى الاساس الصليب والاعتقاد المستقيم. انه امر له اهميته وله خطره وله مكانته في الدين. اما اننا نتعلم امورا جانبيه من امور الدين أو من أمور الأخلاق والعبادات دون أن نهتم بأمر العقيدة فإننا نشتغل بالأطراف ونترك العقل ونترك الرأس المصحح لهذه الأعمال. ولذلك وجد المسلمون يقررون العقيدة في مدارسهم ويدرسونها لأولادهم وفي مساجدهم. إلا أننا نخشى يخشى ان يفوت هذه البلاد ما اصاب غيرها من التفاهم في امر التوحيد وان العقيده والجهل بحق الله سبحانه وتعالى فتقع هذه البلاد فيما وقعت فيه البلاد الاخرى من الشرك بالله عز وجل والضلال كما تسمعون او كما راى دعوكم في تلك البلاد من الشرك بالله عز وجل والجهل بالدين وعبادة الأجرس والقبور لا بد أن هذا بلغ كذب أي رأيتموه بأمثالكم إذا كان أحد منكم قد سافر إلى هناك السبب في هذا معه السبب في هذا أنهم تساهلوا في أمر التوحيد ولم يدركوه ولم يهتموا له فوقعوا فيما وقعوا فيه أن هذه البلاد لله الحمد لأنها كانت تهتم بالتوحيد وبتدريس التوحيد فإنه سمع مما وقعت فيه البلاد الأخرى ولكننا نخشى في يوم من الأيام إذا تساهلنا وإذا أهانا وإذا سبق هنا هذه الدعاية وهي أن التوحيد أمر جانب وهناك ما هو أهم منه كما يقولون الناس مسلمون لا يحتاجون الى تعلم العقيده هذا شيء بديهي يقولون العقيده هم بديهي عند المسلمين بديهي هذا سلام والعياذ بالله يجب الى الشر ليس كل عقيده بديهي وليس كل عقيده بالامر الذي يعرف بالامتثال لا بد من الدراسه ولا بد من التعلم ولا بد من المعرفه والتحقق ولا بد من التفقه والعقيده حتى تبقى لهذه البلاد هذه النعمه العظيمه التي من الله تعالى بها عليها بين سائر البلاد الاخرى لان التوحيد هو المنهج وهو الاساس فيها وانها خاليه ولله الحمد من الاجرحه ومن القبور التي تعبد من دون الله بسبب العنايه بالتوحيد ومقاومه هذه الشركيات فإذا تكاسلنا لبطلنا وأثرت علينا هذه الدعاية التي تروج وعندما قال المسلمون بحاجة هو الاتحاد والتجمع ويقولون ليس تنكر العقيدة لأنكم تنصرون الناس تنصرون المسلمون إذا ذكرتم العقيدة كل على عقيدة كل له دين هذا السلام والعوالد الله باطل هذا معناه ان العقيدة لا قيمة لها وانه يكفي ان الانسان يقول انا مسلم فقط او يكفي انه يتوسل بلا اله الا الله دون ان يعرف معناه يقول لا اله الا الله ويعمل ما شاء من المخالفات ويقال انه مسلم يا سبحان الله من المستمعكم الاسلام ليس مجرد دعوة ولا اله الا الله ليست مجرد لازم يقال وانه يكفي ان الانسان يقول انا مسلم فقط او يكفي انه يتنفس بلا اله الا الله دون ان يعرف معناها يقول لا اله الا الله يعمل ما شاء من المخالفات ويقال انه مسلم يا سبحان الله ما هي التناقض الاسلام ليس مجرد دعوة ولا اله الا الله ليست مجرد لازم يقال باللسان حتى يحقق معناها ومدلولها وحتى يكون المتكلم بها حتى يكون على حكم في معناها يعرف ماذا تعني وماذا يراد بها يعرف ما يراد بها وما يخالفها حتى يكون من اهل لا اله الا الله على الحقيقه فهذا هو حق الله سبحانه وتعالى على عباده هو الحق الاول الذي ليس قبله حق لسائر الخلق حق الله مقدم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ثم قال وبالوالدين احسان قال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ثم قال ولا تنقر حقه
المسكين لابن السبيل، ما قال ولا تقربوا الى الوسيل الا بالتي هي احسن، الى اخر الحقوق التي ذكرها له في سوره الاسراء. بدا بحقه سبحانه وتعالى وختم بحقه، بدا بقوله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، وختم بقوله ولا تدعوا مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. التوحيد هو اول الامر واخر الامر، وهو الاساس، وهو القاعده للدين. اصل الدين هو التوحيد، حق الله سبحانه وتعالى. اذا اديت حق الله على الوجه الصحيح فانك تؤدي بقيه الحقوق، اما اذا لم تؤدي حق الله فلا فائده من اداء بقيه الحقوق، ولا تعجل عليها ولا تستفيد منها. هذا واسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيره في دينه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
جزا الله خيرا جزاكم الله خيرا على هذه الكلمات الطيبات المباركات التي نصرناها جل وعلا، ان ادعونا اياكم ان نستمعون القول فيقتدون احسنه. ايها الاخوه، فهذه فرصه عظيمه سمعنا غريم الشيخ صالح بان نساله بعض الاسئله التي يحتاجها الكثير، وخاصه ان بعض الناس يحتاج الى مرجع موثوق به والى مرجع كمرجع العلماء وفقهم الله تعالى. يا فضيلة الشيخ سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته. هناك امرأة توفي ابنها وابنها وهي لم تحضرها لأنها في منطقة أخرى، فأوصت شخصا أن يقف على قبر ابنها ويبلغه السلام هذا ويقول: إن أهلك قد كان حوتا وحالا كذا وكذا، فهل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا مأجورين اتقكم الله تعالى.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزى عزاء هذه الوالدة وأن يصرف عليها بكل مما كانها، ولا داعي من أن يحدث الوالدة لأن يقف على القبر ويبلل الميت بأن أهله قد عفوا أو سمعوا عنه، لا داعي لذلك. يعفون عنه ويستغفرون له ويدعون له بأن أمه مسلم أحد إلى القبر. فاعفو عن الاسلام ان تدعوه في مكانها باذن الله، وهذا ينفع ويصل اليه باذن الله اذا تقبل الله ذلك، فلا داعي ان تسلم احد او توصي احد يقف على قبره في بلد هذا البلاء.
نعم. هذا لكم هذا يقول السؤال: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يقول في الحديث بان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وراء القبر، سمعنا عن السماح بزياره النساء بزيارة قبر رسول صلى الله عليه وسلم، فما رأيكم في ذلك؟
لا أصل لهذا الذي سمعته، ما سمعت بزيارة النساء لقبر رسول صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع في ذلك، لكن هذا مسمع على يديه. نعم.
كذلك.
لعن زوارات القبور، وهذا لعن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره. لا يجوز للنسال أن تزور القبور، ولا يمكن أن يسمح لهن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمح لهن بما فيه معصية وذكور صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد يقول يا فضيلة الشيخ: أشهد الله أن أحبك في الله. ثم يقول: هناك بعض الجيران يستهزئ بالشباب الصالحين ببعض الكلمات المزعجة ويستهزئون بلحاهم، فقد نصحناهم فلم يستجيبوا لهذه النصيحة بل استمروا على هذا الاستهزاء، فما الحكم في ذلك اتقكم الله تعالى؟ الاستهزاء
للمسلمين سواء كان من الشباب او غيرهم، الاستهزاء للمسلمين محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. قال تعالى: لا يسخر يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم حتى ان يكون خيرا منهم، ولا نساء من النساء حتى ان يكون خيرا منهم. نهى عن السخرية للمسلمين رجالا ونساء. فهذا من يسخر لاحد من المسلمين فقد عصى الله سبحانه وتعالى وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم. لان المسلم له الحق وله مكان عند الله والحكم العظيم عند الله سبحانه وتعالى. لا يجوز لاحد ان يسخر او ان يؤذيه او ان يسخر منه. قال تعالى: ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يسخرون. وإذا مرضوا بهم فتآمنوا وإذا طلبوا من آمنوا كان بحسنهم وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء يأمرون. وما أرسلوا على الإسلام فجعل الذين آمنوا يوم القيامة يجاهد له هؤلاء الكافرين. واليوم الذين آمنوا من الكفار لا يستطيعون حتى الله أنتم إلى الكفار ما كانوا يفعلون. فلا يجب التخدير للمسلمين ولا المسلم ذلك لأنه قدر عند الله وكانت عند الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الشباب عندهم تدين فهذا نعمة إلى الله ونعمة إلى الله سبحانه وتعالى. يجب أن نشجعهم وأن نسأل لهم الثبات. فلا يجب أن يسمع بهم تدين الشباب أو متدين كبار السن أو غير ذلك. إن هذا في الخطأ إن هذا أن يسألون من المؤمنين هم المنافقون الذين يجدون المتطوعين الذين يجدون المتطوعين والمؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا منهم فيسخرون منهم كفر الله منهم وله العذاب الأليم. لا يجب التحية من لم وإن المسلم هو المسلم من لا يجب هذا أمر لا في حق الشباب ولا في حق غيره. الله تعالى من فعل ذلك أن يسوغ إلى الله سبحانه وتعالى. نعم
باقي لك لباب الأذان إن شاء الله. هذا الشيخ يقول السائل: هل كل ما يحصل من خلال الجنة من لا يزيد ولا سقط الله؟
كل من لا يشرك بالله شيئا يدخل فيه. لكن إن كان عنده ذنوب ومعاصي فلا تحصل فيها. إن شاء الله رفع له ورسوله الجنة بدون عذاب. وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يدخله الجنة بعد ذلك. فالحال هو في الجنة بسبب التوحيد. حتى وإن شرب في النار فإنه يخرج منها إلى أحسن الجنة ومعانه إلى الجنة. إن الله لا يحرى يدركه ولا يحرى ما دون ذلك من يدعى. نعم.
قدر الشيخ يقول السائل: أحس أننا أصلي أنني تخطئ أمي الرسالة وأحاول أن أخطئ أمي ولكن لم أستطع، فكيف الخروج من هذه الوسائط لها الصلاة صحيحة أم لا؟
صلاة صحيحة إن شاء الله والوسائط تتركها. علاجها تركها وعدم استمرارها مع الاستعانة بالله من الشيطان في أول الصلاة قبل قراءة الفاتحة. فإنك إن استعنت بالله من الشيطان فإنه يستعن عنك بإذن الله. والمهم لا تتأثر من هذه الرسالة بل اتركها وتصوم بها وتقولون بإذن الله.
هذا الشيخ: ما نعرف كثيرا دائما يطلب في ذكر أهمية التوحيد ويحمل فقدا في قلبه على إخوانه المسلمين خاصة العلماء ويرى مدى إخوانه ولا يرد عليهم السلام مدعيا لذلك أنه على السلفية السمحاء أفيدونا سقط من الله تعالى.
السلفية ليس معناها أنه قد يتكبر على الناس ولا يرد السلام على الناس. ليس هذا من هذا السلف. هذا السلف التواضع واحترام المسلمين وجبر السلام هذا مذهب السلف. أما الهجر الهجر عن خلف التسليم المخطئ هذا له قدرة إذا كان إنسانا عنده مقامة هذا عند هذا كان ذلك، فهو يعطي أن يكون التغالي لتغالي الجنوب، فما سحت أنه لا ينتهي أو يتساسى على ثلاث جهات وما يتغالي وسحت أنه لا ينتهي. فإن كان في حجه المسنة أهل مرتبة إلى هدات مرتبة فإنك تهدر حتى يتوب، وإذا كان هذا الخير لا يتغالي عليه فلا داعي لهذا، لا تهتم ولكن لا يهتم المسيح على العالم. فهجر من هذا الكلام اذا كان له فائده يؤثر على الشخص ليترك المطالبات والمعاصي ليحضر اذا هجرت ليحضر ليترك المعاصي التي هي هجرته من اجله الهجر لا يجوز في هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعد ان الناس تتابع الى الله عز وجل وتابع الله عنه اذا كان الهدف فيه فائده نعم بعد النصيحه بعد النصيحه بعد ظلم النصيحه كل هدف يحصل على فيها. وان كان الهدف لا يحصل شيئا بل ربما يجوز الشخص سفر ربما هذا من هداه فيه اجزاء الى المعاصي فلا تهجره ولكن على سبيل نصيحته الاستمرار مع الرسول على ان الله يتوب عليه. نعم.
يقول السائل اني اعمل مع رجل في العمل المسيحي اسمه عبد الله، هل علي شيء عندما اقوله يا عبد الله مع العلم بانه عربي وماذا افعل اتجاهه واني نسخت للاسلام وقال تريد ان تدخل الجنه على حسابي وما زال يكررها اسيدنا سقط الله.
لكن الحال هذا الكافر يظهر كافر لا يجوز محبته، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يواصون الاشعار من الله عز وجل ولو كانوا ابائهم او ابنائهم او اخوانهم او اخوانهم. يا ايها الذين امنوا لا تتقوا الله الا بالنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض اولياء يعني تحبونهم وتواصون بهم الامور. اما الاستعان معه العمل لان تكون غلط ان تكون غلط فانما تجمعك واياك دائما من الضلال او عدم من الاعمال فالامر في هذا السهل ان تشترك بعمل ولا تحب ما انه يجب على الشركات يجب على اصحاب الاحلام يجب عليهم ان لا يستخدموا الشركات أن يبعدون عن المسلمين أن يستخدموا أموال المسلمين فيقدم الكفار وحقوقهم فإنهم يأكلون بذلك إثما عظيما ويكذبون شرا على المسلمين يتحملون الوزر والعياذ بالله.
يقول الإنسان الذي لا يقرأ القرآن بالمصحف ثم لا يقرأ في صلاته هل يعتبر هاجر للقرآن أم لا؟
هاجر القرآن وراجل ترك العمل به، ترك العمل بالقران هذا هجر له، وان هذا ايضا ان الانسان يترك تلاوه القران ولا يعلم الا في الصلاه هذا من هذا الواحد لا يحب الا هذا، لكن اعمى يجوز ترك العمل به حتى يرى الصلاه انا اعلم هذا. فينبغي للمسلم ان يدعى الى القران ويمهل يجعله شدا من القران يقراه ويمهل ثم الى المصحف فان عند اهل الخير بحيث يكتب القران في كل شهر على الاقل لان قدم في عشر ايام فلا يكتب او قدم في كل سبعه ايام فلا يكتب وفي كل ثلاثه ايام فلا يكتب لكن على الاقل ما يدعى على الشهر الى هذا الكتب القران عند يقرا في كل يوم في صلاته وفي غروبه هذا اقل ما ينبغي له من القران. اما اذا تركه ولم يقراه فهذا نوع من الهدف ويسبب قساوه الخلق. البعد عن القران يسبب القساوه في القلوب وتكرار قراءه القران يسبب نور القلوب خشيه الله سبحانه وتعالى. وينبغي للمسلم ان يكون حديث الحمد في القرآن دائما وأولا في صلاته وفي غير صلاته.
يقول فلان يقول السائل: هل تقال البسملة في كل ركعة من ركعات الصلاة أم فقط في الركعة الأولى؟
تقرأ البسملة قبل الصلاة في ثلاثة أو الصلاة في الركعة الأولى في بداية كل صلاة تقرأ البسملة لا عدا لها صلاة وركعة ليس في أولها. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بقية الصلاة فإن الإنسان يقرأ البسملة قبلها سواء في الصلاة أو في نوع الصلاة.
يقول الشيخ: قد كثر هذا السؤال، يقول السؤال: كنت مسافرا على مدينه موجودا لقضاء بعض الحاجات، فلما وصلت الى المدينه جمعت وقصرت الصلاه واقامت فيها اكثر من ثلاثه ايام، ولكن في هذه المده اجمع واقصر الصلاه. فقال لي بعض الاخوه انه لا يجوز لي الجمع والقصر في الصلاه اذا كانت الاقامه اكثر من ثلاثه ايام، ولا ادري عن صحه هذا القول في دون اتقت الله.
قال الله وكان يقصر الصلاة ويصلي كل صلاة ثم يقصرها ولا يجمع. إنما الجلد في السنة هي أثناء الأمير وأثناء الصمر، هذا هو الأصل وهذه المدينة.
يقول السائل: هل مرتكب السيف الأصغر يدخل بما حرم الله عليه الجنة أم لا؟
السيف الأصغر لا يدخل بما حرم الله ولا وليس بما يأخذ الإسلام، لكنه يركب السيف
ولكن وتترك اليد باقية كما سبق.
يقول
السائل: أرجو منكم توضيح كيفية الغسل الصحيح.
الأحسن أنه يبدأ نور ثم يأكل رأسه ثم يزول الملك على بقية جسمه ثلاث مرات، هذا مستحب. والواجب لا تفوت راحلة الولاد يمكن يزول الله على بقية هذا قلبه، لو جاء على بقية فلا فعلى أحسن.
لكن السائل قريب فهو يصل لأخيه وأمه الذين انتقلوا إلى رحمة الله أو توفاهم الله، ولهم كلفة من المال أو كيف يقرض من هذا المال ثم يقوم بإرجاعه له، هل يجوز له أن يتصرف مثل هذا التصرف السوء مع مأجوره؟
إذا كان أكثر من ذلك مال غير هذا لا يجوز له، أما إذا كان له كرة ساعة من الورثة فلا يجوز له أن يتصرف في حقه من الولايه. اما حق بقيه الايه فلا يقدر يتحدث منه البيان.
وقال السائل: لي عم قليل الصلاه ولا يشهد الجماعه الا ناجم، وانا اعرف اني مقصرا في الصلاه، لقد نسفت ولكن نصف ما زال مقصرا في اداء الصلاه، هل هجره افضل ام ماذا اعمل؟ بالرغم انني حاولت مرارا ولكن للاسف لم اجد اجابه.
اذا كان
الفرد
يعني
يقصر
الصلاه الغنيه يعني لا يدع الصلاة يتركها متعمدا هذا سهل موجود هذا خارج من الإسلام الذي يترك الصلاة متعمدا هذا فإن صلاة خارج من الإسلام يجب هجره والابتعاد عنه. أما إذا كان قصد الصلاة أنه لا يصلي مع الجماعة لا يصلي صلاة الجماعة فهو لا يصلي معه ليس خارج لا انه ياثر بذلك فعليك ان ياخذ حقه لو ان الاخاك على فعله فرايت من هجر واثر على وجهه من قبل المهجور فهجره لو ان خلى الهجر لا ياثر فهو لا يجوز كذا فلا تهجره ذلك واحمل النصيحه معه لعل الله ادوى هجره كما خلى في الدعاء
فرق بين هذا الإسلام وهذا
المؤمن
العاصي فرق بين الله. نعم. فقال السائل: أرجو أن تخبرنا ما حكم استفتاء في الكلام أو دعاء الاستفتاء وما هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
دعاء
الصلاة
سنة. ثم لا تأخذ ثلاثة إعادة. لو طلع بفرحة بعد تصوير في الإسلام مباشرة أتى إعادة. لا سنة يكون فارقا من سنة. تقدم هذا
في الدعاء او الاستفتاح.
هذا
قتل الاستفتاح للصلاة. فقال السائل: هل يستطيع الساحر قبل قتله لمن حب الساحر؟
اذا ثبت
عنه السحر
واقراره او السحر عليه يدر قبله ولا يستطيع. لا يستطيع لانه لا يؤمن ان تكون قربته الى مكه فلا يدرى عليه الحج يدرى عليه الحج اذا ثبت يقبل ولا يسكت ولا يستحق هذا الذي عليه هو ان يعلمه التخفيف محمود.
حضرت يا رب الساعه ما صحه الحديث لبقاء عليه الصلاه والسلام وتعلم من ساعه من البلاغه والكتابه وعلم مهمه سوره النور.
هذا يؤثر لكنها لم يفرق عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ولم يفرق عن الحديث لم يظهر له اثرا عن الحديث عن السلف ويقدر من هذا ان السلف في تعليم الورقه انتبه شيء من النقل في خلال هذه الخدمه زوجها وزوجها واولادها لأنها تتحرك بمعنى قصرها الذي وعثتها وتترك أولادها أو زوجها أو بيتها كما هو العلم الحاكم ومعنى هذا ترك السبب في تعليم النساء أو الإنسان على تعليمهن الشيء الضروري كأن تدعى تعليم القرآن تعليم الأحاديث لها تعليمها الكتاب والسلام وأن يكون قدر من التعليم مشكوها أن الصلاة والتخصصات فهذا عندنا يجمع خطاب الزوجية ويحب كل مشكلة بين الزوجين كما هو
الحاكم. تقول السائل: رضي أن يزكها الله مولود ذكر ويريد يجعل حقيقته بعيرا فهل هذا جائز وكيف ولو كان ابن إسماعيل؟
لا
يجوز أنه
يزكها حقيقة لكنه إذا جلس البعير أو الوطن لا يجزي ولا عنه رمز الحقيقة تجزي عن ثلاثة العقيقة تجزي عن واحد ما نفعلت معلومة ثلاثة لا ما تفعل الاشتراك. نعم.
وقال: ما حكم من ترك قراءة الفاتحة وهو مؤمن بحجة متابعة الإمام؟
تكمل السؤال العقيقة إذا ذبح عن واحد أحد أعوانه معيرا فلا يلزمها ان
لا يمكن أن يكون هناك